ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة السادسة ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأحبة في كل مكان طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الساعات تمر عسيرة ومبهمة أمام أفراد الطاغوت لأنهم بدأوا يشعرون باقترابهم من حافة الهاوية. وهكذا بدأت الإرهاصات التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بجهود الأحرار السائرين بتعليمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السادسة والتي ستستمعون إليها لما بعد قليل، سنتابع الأحداث الجارية والمشاعر المتناقضة لأفراد الطغمة الحاكمة، فكونوا معنا.
حسنا سيدي، كن واثقا أن جميع المناطق التي أشرف عليها هي تحت المراقبة والحراسة المشددة.
عن أي حراسة مشددة تتحدث في منطقتك وهي لا تخلو يوميا من الفوضى وأعمال الشغب؟ ففي يوم أمس قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من المنشورات في منطقة البازار. اسمع جيدا ما أقوله لك أيها العقيد فيروز.
نعم سيدي.
عليك أن تشدد الحراسة على جميع المساجد.
حسنا.
الويل لك لو تكرر ثانية هذه الحادثة التي شهدها مسجد منطقة منيرية في الأسبوع الماضي.
أمرك مطاع سيدي، ولكن سيدي
اسمعني جيدا. لا شك أن شريان حياتنا كلها مرتبطة بحياة صاحب الجلالة الشهنشاه.
نعم صاحب الجلالة.
يا رجل، أتدري ماذا سنتحمل من مصائب وويلات إن أزيل لا سمح الله خوف الشعب من الجيش الشاهنشاهي؟
حسنا سيدي.
أيها المسكين، كل هذه الويلات ستلاحقك أنت أيضا وباقي الضباط من أمثالك.
نعم.
خلاصة القول إن التقارير التي وصلتني من منطقتك تكاد تفوق الآلاف، واليوم أنا بانتظار تقرير آخر يرفع ضدك حتى أحرمك من أبسط درجة ينالها الضباط
سيدي
من أمثالك. أفهمت ما قلته لك أم لا؟
نعم سيدي. ألو ألو، سيادة اللواء. يا له من لواء تافه، يبدو أنه نسي الأيام التي كان يقضيها تحت يدي قبل 3 سنوات. إنه منذ أن زوج ابنته لشقيق نصيري رئيس جهاز السافاك تم ترفيعه من درجة المقدم مباشرة إلى درجة اللواء، والآن تراه يهددني عبر الهاتف. اللعنة عليك، ليس في اليد حيلة، ولكن ما إن تتفاقم الأوضاع وتشتد ضراوة في البلاد حتى يبادر الملك وحاشيته بالهروب من إيران كما في المرات السابقة. والله لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ فنحن اليوم نقوم باعتقال الناس من شتى فئاتهم العمرية بدءا من 16 وحتى 90 عاما. ترى ماذا علي أن أفعله أكثر من هذا؟ تفضل.
السلام على العقيد فيروز المنصور دوما.
وعليك السلام يا دكتور نادري. أهلا، أهلا وسهلا بك وبترحيبك. أين أنت راعي؟ أين أنت يا رجل؟
أهلاً بك، أهلاً بك.
يبدو أنك أصبحت اليوم تراود السلطات العليا أو السائرين في ركبها وتنسى رفاقك القدامى ولا تزورهم.
أهلاً أهلاً.
تفضل.
عن أي السلطات تتحدث يا رجل؟ فكل أيامي أقضيها بالمشاكل التي تواجهها البلاد. طيب قل لي كيف حالك أنت؟ ها؟
عن أي حال تسأل يا عزيزي الدكتور نادري؟ إنك ما كنت حاضرا هنا حتى ترى وتسمع كيف أن اللواء تناسى خدماتي خلال 27 سنة، فانهال علي بالسب والشتم عبر الهاتف.
اللواء؟
نعم.
دعك من هذا الوقت يا رجل.
إنني أشعر بكامل التعب والكآبة والأسى يا عزيزي.
لماذا؟
والله لا أعرف ماذا أفعل حتى أهدئ من روعي. ففي أكثر الأيام حينما أستيقظ من النوم أحتسي كأسا من الخمر قبل أن أغادر بيتي إلى هذه الدائرة اللعينة.
إذن يجب أن تكون منطلقا وليس عابسا مثل هذا اليوم يا رجل.
لا أعلم، ترى ماذا أصاب الناس اليوم يا عزيزي نادري؟
لم يصابوا بشيء، بل عليك أن تعمل على إرهابهم بأشد درجات الحزم، وإلا لن تفلح أبدا يا رجل.
لاحظ يا نادري، أنا أعترف بأن معلوماتي ضعيفة جدا بالنسبة لما تعرفه أنت، ولكن المساجد أراها تمتلئ يوما بعد آخر، بحيث أنك لو أردت دخول أحدها في المساء لما وجدت مكانا للجلوس، ولا فرق في ذلك إن كانوا تلاميذ أو طلابا أو معلمين أو تجارا أو أصحاب معامل ومتاجر أو أساتذة وطلابا جامعيين، طبعا لأنهم مستاؤون من هذه الأوضاع المأساوية.
يا عقيد فيروز، أخشى أنك أصبحت اليوم واحدا منهم.
دعك يا رفيقي دعك، فأنا اليوم لا أطيق أي مزاح من أحد.
طيب. قل لي، هل أن نجلك العزيز كامي يواصل دراسته في أمريكا؟ أم يضربها عرض الحائط وينشغل باللهو واللعب والترف؟
اللعين يقضي أيام عمره هناك بحجة مواصلة دراسته في أمريكا. ولكنك لم تتزوج بعد حتى تعي ما أتحمله أنا من مصائب في حياتي هذه.
وإلى الجحيم، دعه يعش كيف ما يريد، طالما أنت والده حضرة العقيد فيروز دعه يعش، لأنه شاب ويريد أن يستغل شبابه، والشباب لن يعود أبدا، وعندما يعود إلى إيران امنحه منصبا حكوميا مرموقا يقضي باقي حياته.
يبدو أنك حينما تقرر المجيء إلى هنا بين فينة وأخرى تفضل إزعاجي بهذه الكلمات والوصايا البليغة.
بل أنا جاد فيما أقول يا فيروز، لأنك لا تدري كما تحمل من هؤلاء الطلاب الدارسين في خارج البلاد. أنا الآن أواجه واحدا من أتعسهم وأشدهم عنادا يا رجل.
وكيف يا ترى؟ فأنت أستاذ أو بالأحرى خبير في إرغام هؤلاء المعاندين على التخلي عن أهدافهم.
بل هذا الذي أقصده عنيد بأعلى درجات العناد،
إنه يحمل
شهادة الدكتوراه في الكيمياء. وهل تصدق؟
طيب، وما هو ذنبه؟
إنه يرأس إحدى الجمعيات الطلابية الإسلامية في هامبورغ بألمانيا. النظام يصرف الملايين في الخارج عبر المراسلين والإعلاميين المأجورين لنصاعة واجهة البلاد أمام الأجانب. ترى ماذا يعني قيام مجموعة من طلابنا في الخارج بتلويث سمعة البلاد وهدم ما بنيناه من صروح للتقدم والازدهار ورفعة شأن إيران؟
طالما أنت واثق مما تقول وتعلم جيدا أنه يتزعم مجموعة مناوئة للنظام، ترى لما لا تبادر برميه في بحيرة الملح على طريق مدينة قم كما فعلت بآخرين من أمثاله؟
وهنا بيت القصيد. أعلم إنه يحمل معلومات كثيرة من داخل البلاد وخارجها يا سيادتي.
ماذا تعني؟
أبوه تاجر في السوق يعمل في بيع السجاد، ولكنه ليس تاجرا كبيرا.
أتقصد أن أباه هو الآخر من الإرهابيين؟
لا أدري يا عقيد فيروز، ولكن زودونا بعنوان قالوا إن ذلك المكان مليء بالمنشورات وأجهزة التصوير.
عجبا.
وأجهزة أخرى لزيادة عدد المنشورات، ولكن ولدى وصولنا إليه وجدناه خاليا من كل ما ذكر، فعدنا صفر اليدين.
قلت إن أباه يعمل في السوق.
أجل، إنه يسكن في منطقة المنيرية، وقد أبلغونا بأن له ميولا دينية شديدة.
قلت إن أباه يسكن في منطقة منيرية، ليس كذلك؟
بلى أيها العقيد، أي في داخل منطقة عملك وعمل حراسك.
قل لي، كيف بدأت تشك به؟
ثمة شخص يدعى مرادي بدأ يتعاون معنا. في الحقيقة كان في البداية منخرطا في صفوف الشيوعيين، إلا أنني خلال يومين استطعت أن أنتزع منه الاعترافات بشكل كامل.
ومن يدري، ربما هناك خطأ في العنوان.
إنه لم يفصح عن ذاك فحسب، بل كشف عن كثيرين آخرين. جاءت العناوين صحيحة فتم اعتقالهم جميعا. قلت لك أيها العقيد إننا لم نواجه مشكلة مع الشيوعيين، وأنت تعلم جيدا أيها العقيد بأن الكثير من الذين تسنموا مناصب وزارية والآن يقبلون يد صاحب الجلالة كانوا في الماضي شيوعيين. إذن مشكلتنا هي مع هؤلاء الإسلاميين.
ترى ما كان اسمه؟
الدكتور محمود حسيني.
محمود حسيني.
وليس لدينا وثيقة دامغة ضده.
حسنا.
إلا أننا رأيناه ذات مرة مع أحد أفراد الجماعات الإسلامية داخل مطعم في ألمانيا. أبوه يدعى عبد الله حسيني، ورجالنا يراقبون اليوم حانوته عن كثب، ولكنهم لم يعثروا بعد على شيء منه ينفعنا.
وماذا أستطيع أن أفعل الآن؟
أيها العقيد، سأمنحك فوجا من رجالي يعادل كل واحد منهم 10 من رجال الشرطة التي تحت تصرفك. إنهم رجال شجعان وأفذاذ بكل معنى الكلمة.
طيب، أقسم لك بحياة ولدي كامران، سأقوم بتنفيذ كل ما تشاء وتطلب.
ما أروعه. والآن اكشف لي عما لديك.
سمعا وطاعة، سأعرض لك كل ما تشاء وأنا تحت أمرك.
أحسنت أيها الحقير.
فرصة الاستراحة ستنتهي بعد نصف ساعة، على الجميع أن ينتهوا من استخدام دورة.
يا إلهي، كنت أعلم من قبل أن الوضع في زنزانات الشاه مأساوي يرثى له، ولكن ليس بهذه الدرجة التي أرى اليوم. ربما كان قد كتب لي من قبل أن آتي إلى هنا حتى أرى بأم عيني ما يسري من ظلم وجور بحق نزلائي هذه السجون من طالب ومعلم ومزارع وعامل. رغم أن أولئك الذين يعيشون خارج هذه الجدران ليسوا بأحسن حال منا، ولكن علي أن أصمد وأصمد وأصمد.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام.
الأيام الأولى لا تطاق، ولكنك تتماشى معها رويدا رويدا.
عفوا، هل أنني على معرفة بك من قبل؟
لست سوى واحد من بين هؤلاء الذين تراهم، ولكن فترة مكوثي هنا تعود لزمن بعيد.
تقصد منذ متى؟
5 سنوات في المنفى وخمس أخرى في السجن. ليس في هذا السجن، ولكني منذ 4 سنين أصبحت من أحد نزلائه.
يا إلهي، 14 عاما.
أجل منذ عام 1963 حينما اقتحموا مدرسة الفيضية في قوم المقدسة. حينما اقتحموا مدرسة الفيضية في قوم، تم اعتقالي وسجني إلى يومي هذا.
ترى كم هي فترة سجنك؟
لقد حكم علي بالمؤبد. نعم، السجن المؤبد، طبعا بعد عفو ملكي، لأنني حينما كنت في المنفى حاولت الهرب مرتين، وأحضرت مرات أمام محكمة الظالمين، فصدر حكم بإعدامي.
إذن تحملت الكثير خلال هذه السنوات.
ما زلت شاكرا لله وحامدا له، إن الذي يمنحني القوة كي أكون إلى يومي هذا واقفا على قدمي هو هذه الآية الشريفة: إن مع العسر يسرا. وكلما أستيقظ في الصباح أقرأ هذه الآية وأكررها. كن واثقا يا سيد حسيني أن وعد الله حق، ربما لا يحالفني الحظ أن أرى بعيني يوم انتصار هذا الشعب الأبي، ولكني آمن أن النظام الفاسد والجائر للشعب غير باق، لأن الظلم لا يدوم.
من الرائع أنك تسميني باسمي الكامل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أراك خلال أسبوعين من بقائي في هذا السجن.
على كل حال، أنا نزيل 15 عاما، وأنت ضيف هذا المكان منذ 15 يوما. كل منا في زنزانة خاصة، إلا أن النزلاء القدامى تصلهم أخبار الضيوف الجدد أولا بأول. يبدو أن أورام عينيك لم تخف بعد.
أجل، وكذلك التهابات قدمي. ما زلت لا أعلم باسمك.
اسمي عماد، عماد رحمتي.
إنك تذكرني بأبي وبحركاته وبكيفية حديثه مع الآخرين.
معك حق، فهناك بعض الشبه.
ماذا قلت؟
منذ قديم الزمان وتربطني بوالدك علاقات حميمة. إنها تعود لبداية عام 1961، نعم، حينما تعرفت على الحاج عبد الله، وذلك خلال جلسات الحاج مرتضوي التي كنت حاضرا فيها. عندما وقعت حادثة اقتحام مدرسة الفيضية بقوم بواسطة رجال الأمن كنت في المدرسة، إلا أنني حين الهروب من تلك الحادثة سقطت أرضا وكسرت قدماي. وهل الآن ارتاح بالك؟
عفوا يا سيد رحمتي، أنا ما كنت أنوي إزعاجك لا سمح الله.
العفو لله، أنا أعلم ذلك، فمن حقك ألا تثق بكل من ترى أمامك يا ولد. وبين فترة وأخرى يرسلون أحدا منهم لينخرط بيننا وفي صفوفنا للتجسس علينا. أنا لا أسألك شيئا، بل أريد تزويدك بخبر سار.
خبر سار؟
إن الحاج عبد الله والحاج مرتضوي على علم بما جرى لك.
أتصدق يا عم؟
نعم.
شكرا لك يا رب، والآن قد ارتاح بالي. ترى كيف علما بأمري ومن أخبرهما؟
طيب، مهما يكن فثمة عدد قليل من رجال الأمن أو من السجانين يعطفون.
كفاكم فأثارة، اسكتوا.
طيب، ربما تخرج يوما جنازتي من هذه الزنزانة، ولكن أرى بعيني هاتين كيف أن النظام الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة. أجل، إن الزمن دوار كما قالوا قديم.
أجل،
قريبا سنرى جنازة ذلك العميل الأمريكي تسحق في شوارعها.
إن شاء الله.
نعم ونعم بالله.
تم في طهران اليوم اعتقال عدد من الإرهابيين والمخربين خلال اشتباكات جرت مع رجال الأمن والشرطة الشاهنشاهية. لقد أعلن اللواء فيروز مدير شرطة المنطقة الرابعة في طهران أن 5 من هؤلاء المعتقلين يخضعون الآن للاستجواب. وأضاف قائلا إن صاحب الجلالة الشاهنشاه أعلن في تصريحات له مؤخرا أن هذه الحركات الاستفزازية التي تشهدها البلاد إنما هي من قبل عناصر أجنبية لا تريد للبلاد أن تبلغ أبواب الحضارة الكبرى. كما أكد صاحب الجلالة أن الرجعية الحمراء والسوداء هي التي تحول دون وصول بلادنا إلى أبواب هذه الحضارة.
آه من سخافة ووقاحة صاحب الجلالة هذا، ليس هناك من أحد يقف أمام هذا الوقت ويقول له إن كانت لهذه الحضارة التي تؤكد عليها أن تأخذ البلاد إلى متاهات الفحشاء والفساد والانحطاط الخلقي عبر البلاط والأسرة البهلوية، الأفضل لنا أن لا نصل أبدا إلى بوابة هذه الحضارة الفاسدة.
لما أغلقت المذياع يا حاج؟
أما سمعت قبل حين لما أشار إليه المذياع حول اعتقال 4 من شباب هذا البلد؟ إلا أنني أتصور أن الوضع أشد فتكا مما يشير إليه المذياع. ثمة عدد كبير من الأمهات لا يعلمن شيئا عن مصير أولادهن، وأين زج بهم اليوم؟
وكيف لا أدري بهن؟ وهل رأيتني ذات مرة أحتج عليك بكل هذه المنشورات والأوراق التي أدخلتها إلى هذا البيت وقمت بتوزيعها؟
هل تعلمين قبل أيام تم اعتقال السيد عبادي؟
السيد عبادي؟
نعم، كان أستاذا جامعيا ومنذ عام كان يحضر جلساتنا.
ترى أين تم اعتقاله؟
في الجامعة وحينما كان يدرس الطلاب.
منذ أكثر من أسبوع وأنا ألاحظ فيك القلق والاضطراب يا حاج عبد الله، ترى لماذا لا تكشف لي عما يدور في خلدك؟
عمه؟ ترى عمه أتحدث؟ لقد أسلفت لك يا ملوك أن هذه الاعتقالات بين الشباب قد حطمت أعصابي، إذ إن اعتقال السيد عبادي ترك أثرا بالغا في نفسي، فهو كان من الأعضاء الدائمين المهمين في جلساتنا
منذ سنوات طويلة، أي منذ عام 1961، وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا بمثابة إخوان لك. لقد اضطربت كثيرا بشأنهم، وكم انتقلنا من بيت إلى بيت نتيجة كل تلك الاعتقالات، وخلاصة القول.
ولكن كيف أقول لك يا حاجة، هذه المرة تختلف عن المرات السابقة.
وكيف؟
لا أقصد.
ماذا جرى؟
ملوك،
الحديث ماذا؟
الحديث حديث ولدي محمود.
محمود؟
نعم، حاولت المستحيل لا أكشف عنه.
كنت أظن ذلك، أنني عند عودتي من زيارة مرقد السيدة محسومة رأيت في عينيك وعيني مريم حزنا عميقا.
فرجك يا
الحادث الأليم،
فرجك يا ما كنت أطيق تحمل الخبر لوحدي يا ملوك.
وهل لك خبر عنه؟
لقد نقلوه حديثا إلى السجن العام في إيفين.
أي بعد أن عذبوه، أليس كذلك؟
لا أدري يا ملوك، لا علم لي بذلك.
شأني شأن سائر الأمهات.
لا اعتراض لحكمك يا رب.
شأني شأن آلاف الأمهات اللائي ينتظرن عودة أعزائهن من الأسر.
بارك الله.
رحمك يا رب.
رحمك
يا فاطمة الزهراء. منذ سنين وأنا أشاطر باقي الأمهات في بكائهن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إليك المشتكى.
وما بكائي هذا لولدي فحسب، وإنما أيضا لجميع الأولاد في هذا البلد، لكل المعتقلين في سجون وزنزانات هؤلاء الكفر.
إليك المشتكى.
رحمك يا رب، رحمك يا رب.
قدمنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلكم التمثيلي قزوغ الفجر مستمعين الأحباء في كل مكان، فحتى موعد جديد للحلقة السابعة إن شاء الله، أي الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
والكبرياء وأنت الإله. الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا. حبيب القلوب غفور تواري العيوب تقيل الجهولا. وتعطي الجزيلا وتولي الجميلا وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا. خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا. خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم أعلام الهدى. في هذه الحلقة سنخصصها لذكرى رحيل سيد البطحاء وحام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الهاشمي الغيور ومؤمن قريش أبي طالب بن عبد المطلب. فكونوا معنا.
أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم
لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم.
ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للمصطفى خير عم.
ما قدمناه لحضراتكم قبل قليل من الأبيات الشعرية هو بعض ما أنشده الإمام علي عليه السلام في رثاء أبيه، وهي تعرفنا بمنزلة هذا المجاهد الصبور عند الله عز وجل.
فقد كان أبو طالب حامي الإسلام والرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ بزوغ نورها، فهو القوة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبت طغاة قريش وعثاتهم لإطفاء نور الله وإخماد شعلة التوحيد. ومن المؤكد أنه لولا حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استطاع أن يبلغ الصادق الأمين رسالة ربه. قد عنى أبو طالب عناية بالغة بابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بخدمته وتولى رعايته منذ نعومة أظفاره، فكان الحارس له حيث علم بما سيكون في مستقبل حياته من السمو والرفعة، وأنه سيملأ الدنيا نورا ووعيا، وأنه رسول رب العالمين وخاتم المرسلين وسيد النبيين.
نعم مستمعينا، يقول الرواة إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله، فسارع إليه الراهب فقال له: إني أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا، وإن أدى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك، فإني لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود، فإنهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يولون حتى يلحق به الأذى، بل يختالونه بكل نشاط وقوة. وقفل أبو طالب راجعا إلى مكة، ولم يمض في تجارته إلى الشام حفظا على ابن أخيه، وبلغ من رعايته له أن ينقله في غلس الليل من مكان إلى مكان، ويمضي ليله ساهرا على حراسته لئلا يغتاله أحد.
أيها الأفاضل، ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان، هبت قريش على بكرة أبيها فزعة كأشد ما يكون الفزع له سعيا إطفاء شعلة التوحيد. إلا أن أبا طالب بطل الإسلام وحاميه وقف سدا منيعا لحماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خاطبه بهذه الأبيات: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أيها الأفاضل، وحكت هذه الأبيات إيمان العم العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وحمايته لدعوته المباركة الطيبة.
نعم أيها الأحبة، وعلى الرغم من الأدلة الساطعة الكثيرة المصرحة بسمو مرتبة أبي طالب عليه السلام في الإيمان، فقد سعى فقهاء بني أمية ووعاظ الطواغيت إلى ترويج افتراء أنه مات مشركا كيدا لحبيبه النبي المصطفى وابنه الوصي المرتضى عليهما الصلاة والسلام. وهذه من أبرز معالم مظلومية مؤمن قريش الصابر، وجهها له المنافقون بسبب شدة تفانيه في نصرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والمزيد أيها الكرام من التوضيح لهذه الحقيقة سيكون في حديث الضيف الكريم للبرنامج فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية. نستمع إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على البطل المجاهد، السلام على أبي طالب، السلام على والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، السلام على من رفع راية الحق عالية خفاقة وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى آخر لحظاته. لا بد لنا أن نعرف من أين خرجت هذه الاتهامات. إحنا إذا عرفنا من أين خرجت هذه الاتهامات يتضح لنا السر بوضوح. من أين خرجت؟ خرجت من البلاط الأموي، من قصور بني أمية، من النقود التي نثرها العدو اللدود لرسول الله صلى الله عليه وآله ولعلي بن أبي طالب سلام الله عليه ولآل علي معاوية. نثر الأموال وسخر كل ما يملك لتشويه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعة علي بن أبي طالب. البلاط الأموي هو الذي أخرج هذه التهمة. كل منصف، كل من يتتبع التاريخ ويقرأ بوضوح يجد أن مصدر هذا الاتهام وهو أن أبا طالب رضوان الله عليه وسلام الله عليه اتهم بأنه رحل من الدنيا وهو كافر. هذه التهمة بلا شك بدأها أبو سفيان وانطلق بها ابنه معاوية وواصلها يزيد وواصل المسيرة أحفاد معاوية وأحفاد يزيد إلى هذا اليوم. عندما الآن اكتشفنا السر، طبعا اكتشاف السر ما هو؟ هو السر أن خروج هذه التهمة خرجت من بني أمية، من أعداء أمير المؤمنين، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. ونلاحظ بوضوح أبو سفيان كلمة المشهورة تلقفوها يا أبي سفيان مضمون قوله فوالذي يؤمن به لا جنة ولا نار. عندما نأتي إلى رواة التاريخ الذين كتبوا التاريخ من قصور بني أمية يقولون مات وحسن إسلامه هذا الذي لا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنار، ومعاوية وغيره وأمثاله يرفعون لأن الأموال التي بذلت لهم بكتاب التاريخ المأجورين لأصحاب الأقلام المأجورة هم الذين روجوا. يتضح السر وهو أن أبا طالب رفع راية الحق وجعلها عالية ووقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله يدافع عنه ويذود عنه ويحمي الإسلام وبيضة الإسلام بكل ما يملك. قدم نفسه، قدم ماله، قدم أولاده، قدم كل ما يملك لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإحنا نلاحظ السر هنا أيضا حزن الرسول صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي في ذاك العام. وهذا أخذناه في المدارس وكتب التاريخ تروي لأن الرسول صلى الله عليه وآله لما توفي أبو طالب سمي ذاك العام بعام الأحسان. الرسول يحزن على إنسان كافر. وعندما نقول لهم بينوا لنا الآن احنا عرفنا السر، نقول اتضح السر لدينا، بينوا لنا من الآيات القرآنية، بينوا لنا من الأدلة. يقولون الآية المشهورة إنك لا تهدي من أحببت. الرسول أحب الدنيا، الرسول أحب كل الناس، الرسول رمز الحب وانطلاقة الحب. وهذا لا نستطيع أن نقول أن هذه الآية تنطبق على أبي طالب. أبو طالب هذا المجاهد والمحامي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي قدم ابنه علي سلام الله عليه، علي بن أبي طالب. أبو طالب بدأ الانطلاق بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، فآوى وحامى وجسر حسامه، وعلي سلام الله عليه واصل المسيرة وانطلق بها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع راية الحق. فأبو طالب وأبناء أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين رفعوا راية الحق، ولكن الحقد والبغض لأبي طالب ولأبناء أبي طالب جعل الحاقد لهم ومن يكرههم يكشر عن أنيابه ويعلنها بصراحة بأن أبا طالب رحل من هذه الدنيا وهو كافر. لماذا؟ كما قلت أستخلص نتيجة السر هو أن أبا طالب رمز الحق، وكل إنسان يرفع راية الحق هناك من يقف في وجهه ويقف ضده، وهو من يرفع راية الباطل. وراية الباطل في عهد أبي طالب رفعت من خلال بني أمية وواصل المسيرة إلى هذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا مع أبي طالب في جنان الخلد، هذا المؤمن التقي النقي، وأن يرزقنا شفاعته وشفاعة ابنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه التوضيحات، ونتابع أيها الأكارم تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بيوم 26 من رجب، ذكرى وفاة السيد الموحد حامي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب عليه السلام. فنقرأ لكم هذه الأبيات التي أنشأها في رثائه ولده أمير المؤمنين ومولى الموحدين الإمام علي عليه السلام، حيث قال:
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى، جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا، فأمست قريش يفرحون بموته، ولست أرى حيا يكون مخلدا، أراد أمورا زينتها حلومهم، سنوردهم يوما من الغي موردا، يرجون تكذيب النبي وقتله، وأن يفترى قدما عليه ويجحدا، كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندا.
أيها الأكارم، وهذه الأبيات العلوية مستلهمة من أبيات أبي طالب، حيث خاطب القرشيين قائلا: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نطاعن دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل.
نعم مستمعينا، معنى ذلك أنه لا يخلي عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يترك قريشا تؤذيه، وسيدافع عنه حتى يصرع هو وأهل بيته دونه.